الله قسم رحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد. وبعد، فنحن لا نأتي بجديد ما دام أن كتاب الله تعالى يتلى علينا وبين أظهرنا ويتكرر سماعه، فإن ذلك فيه الموعظة الكافية وفيه التذكير باليوم الآخر وبما يكون فيه. فالمذكرون والمعلمون مهما تكلموا فإنهم يدورون حول معاني تلك الآيات، فليس إلا أنهم يذكرون الناس أو ينبهون الغافل أو يعلمون الجاهل، ولا شك أن في ذلك شيء من الفائدة، حيث أن الإنسان قد يكون متماديا في غفلته ثم إذا ذكر تذكر. وقد سمعتم ما تضمنته هذه الآيات وكذلك غيرها من السور. قل أن يكون هناك سورة من القرآن إلا وتشتمل على المواعظ فيما يتعلق باليوم الآخر وبيوم الدين وبما اشتمل عليه ذلك اليوم من الأهوال ومن الأحطار وما أشبه ذلك، حيث يسميه الله تارة بيوم الدين كقوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني بيوم الجزاء وبيوم الحساب الذي يكذب به ماذا يكون حاله، أي حاله حالات سيئة. وكذلك يخبر الله عز وجل عن بعض ما يكون فيه من العذاب من النار التي يسميها بعدة أسماء، وتارة يسميها بالحطمة في قوله تعالى وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. وقد أخذت أسماءها من القرآن فبلغت 7 أسماء، وهي جهنم ونار والحطمة وسقر والسعير والهاوية، نار والهاوية والحطمة وجهنم والجحيم وسقر والسعير. فهذه إذا تؤمنت فإنها تنبه من ذكرها بأنها مشتملة على معاني تلك الأسماء، وكذلك ما قبل ذلك وما بعده، فإن كل ما بعد الموت مما يخوف الإنسان ومما يزيده رغبة في العمل الصالح وخوفا من حلم سوء الخاتمة وبعدا وحذرا من السيئات والمعاصي التي توبق أهلها وتوقعهم في العذاب والنكال. فأولا لو أننا دائما تذكرنا الموت الذي هو خروج هذه الروح من هذا الجسد لأحدث لنا ذلك موعظة وذكرى، فإن كل منا يوقن ويؤمن ويتحقق بأنه لا بد سيموت، حيث يشاهد إخوته وآباءه وأجداده وأصدقاءه
ما يأتي عليه بعد الموت بغتة أو في حين من الأحيان وتقبض أرواحهم ويفارقون هذه الحياة ويلاقون من الموت أشد وآلاما وتنقضي هذه الحياة التي قد كانوا فيها يتنافسون ويتكاثرون ويجمعون ويتنعمون ويتلذذون والتي جمعونها ما جمعوا من الحطام والتراث وتنافسوا في ذلك الجمع وتكاثروا وهم يعرفون أنهم سيفارقون ذلك وسيضعنون ويرحلون عنه في أقرب حين أو أبعده ويعلمون أيضا أن الإنسان مهما تنعم في هذه الحياة ومهما حصل له من الرفاهية والخير والنعيم ورغد العيش فإن كل ذلك ينساه إذا تذاق ألم العذاب إذا أحس بعذاب الله سواء كان العذاب في البرزخ أو العذاب في الآخرة فإن العذاب ينسي ما قبله من الآمن النعم ينسي ما قبله من الصحة ينسي ما قبله من الرفاهية في حديث رواه مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بأنعم الناس في الدنيا من أهل النار فيغمس في العذاب غمسا فيقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا يا رب ما رأيت خيرا قط ما مر بي نعيم قط وأتى بأبأس الناس في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت سوءا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا يا رب ما رأيت سوءا قط ما مرت بي شدة قط وذلك أن نعيم الدنيا ومهما كان ينسى بالعذاب متى حدث العذاب فإنه ينسي ذلك النعيم ومهما كانت الحياة مهما كانت هذه الحياة ومهما حصل فيها من الرفاهية فإن ذلك لا يبقى ولذلك نعى الله على بعض المنافقين الذين حكى عنهم قولهم لا تنفروا في الحر قال تعالى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون ومعنى ذلك أنهم نعموا أنفسهم في الدنيا نوعا من النعيم ثم بعد ذلك يرحلون عن هذا النعيم وينزلون دار الجحيم وهي النار فبدل ما كانوا يضحكون في الدنيا ينقلب ضحكهم إلى بكاء وعويل كما قال تعالى فأما الذين سقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق فالزفير والشهيق جزاء ما كانوا فيه من الدنيا من الضحك والكعكعة والقهقهة، وبدل ما كانوا فيه من الفرح والابتهاج، وبدل ما كانوا فيه من الارتباط والسرور بهذه الحياة والتنعم بها والتلذذ، ينقلب ذلك كله إلى صياح وعويل وبكاء وشهيق، وينسون ذلك النعيم كله، فكأنهم ما تنعموا ولا زمن قليلا، بل تكون الدنيا عندهم كأنها يوم أو أقصر من يوم، كما أخبر تعالى عنه في قوله قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. تقاصروا حياتهم، اعتقدوا أنهم ما عمروا إلا يوما أو بعض يوم، مع أنهم لبثوا عشرات السنين، لبثوا في الدنيا في حالة نعيم وفي حالة رفاهية وخير، ولكن ذلك كله ذهب وتنوسي ولم يبق منه شيئا. هكذا تفنى هذه الحياة وتفنى هذه الملذات، وتنقلب إلى حسرات، وتنقلب إلى ويلات وعذاب. ويتذكر ولا يتذكر الإنسان شيئا من ذلك النعيم الذي كان فيه في الدنيا، بل تفنى لذاذته وتبقى عليه تبعاته. فمن كان مثلا في الدنيا، من كان في الدنيا منعما سنين طويلة ثم أصابه ألم قليل، نسي ذلك النعيم وزهد فيه كله، وتمنى أن لم يكن له شيء من ذلك النعيم وأنه سلم من ذلك الألم. لو مثلا أن إنسانا بقي منعما 70 أو 80 سنة عنده ما تشتهيه نفسه وما تتمناه، ثم بعد ذلك مرض مرضا شديدا يوما أو يومين، نسي 80 سنة هو فيها منعم، نسي ذلك كله وتمنى أنه ما ذاق ذلك النعيم، وأن يزول عنه ذلك الألم وذلك المرض. فكيف بمن نعم في الدنيا عدة سنوات ثم عذب 100 سنين وألوفها وأمدا طويلا لا نهاية له ولا انقضاء له، وهو عذاب الآخرة، فإنه بلا شك ينسى ما كان فيه من نعيم الدنيا، كما قال بعض الشعراء تهنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء لا حساب لها، لا خير في لذة من بعدها النار، لا خير في لذة من بعدها النار. فأولئك الذين نعموا أنفسهم بما تشتهيه من المحرمات، نعموا أنفسهم بما تتمناه وبما تطرم إليه نفوسهم، وأعطوها شهواتها وتوسعوا في فشربوا الخمور مثلا وعكفوا على الأغاني ويأكلوا الحرام وتعاملوا بالربا واستمعوا الأغاني والمزامير وعكفوا عليها مثلا وقالوا نريد أن ننعم أنفسنا نريد أن نرفه عن أنفسنا نريد أن نعطي أنفسنا شهواتها نعطيها في هذه الحياة ما تتمناه. هكذا مقالتهم. نسوا أن هذه الحياة زمنها يسير ونسوا أن عيشهم وعيش الفقراء سواء فإن من يتنعم بأكل الفواكه والخضار واللحوم وأشباهها مثل من يتغنى بالنبات مثلا أو يابس الخبز أو ما أشبهه لا فرق بينهما بعد غد لا فرق بين هذا وهذا. فأولئك الذين توسعوا في هذه المباحات وتناولوا كثيرا من المحرمات لا شك أنهم لم يتصوروا التبعات ولا الآثام والأوزار التي تحصل من عقب وآثار وتلك المعاصي والسيئات. وإلا فلو تذكر العاقل أنه سيحاسب عليها لارتدع عن ذلك وتاب وأناب إلى ربه ولم يعمل أي ذنب. ولكن الغفلة قد استولت على القلوب فانتبهوا أيها المسلمون أزيلوا عنكم هذه الغفلة. فأولا أكثروا من ذكر الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذا من لذات الموت فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره ولا في كثير إلا قلله. ما ذكره الإنسان وهو فقير إلا قنع بما أعطاه الله ولا ذكره الإنسان وهو غني إلا زهد فيما بين يديه واحتقر ما جمعه. كذلك ما ذكره الإنسان إلا استعد لما بعده استعد له. وتذكروا أيضا ما بعد الموت فإن من مات فقد قامت قيامته وذلك لأنه دخل في حساب الآخرة دخل في الآخرة يعني أنه قد أصبح من أهل الآخرة بخروج روحه حيث انقضت أيامه وطويت أعوامه وواجه حسابه وعرف حالته من سعادة أو شقاوة. فإنه إن كان من أهل الخير نزلت عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه معهم طيب من الجنة حنوط من الجنة وياسمين من الجنة وأكفان من الجنة فيقفون أو فيقفون يجلسون منهم عند البصر ويأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان فتسل من جسده كما تسل الشعرة من العجين يعني أنه يهون الله عليه موته فإذا أخذ روحه ملك الموت لن يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك الأكفان وذلك الحنوط ويصعدون بها إلى السماء ويخرج منها كأطيب ريح ريح وجد في هذه الدنيا ويمرون بها على ملائكة السماء كلما مروا على سماء قال ملائكتها ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا وينتهون بعد ذلك بها إلى الله تعالى ويقول الله ارجعوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتعاد روحه إلى جسده ويأتيه ملكان أزرقان فإن لسانه ويقولان له ما رب من ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيقولوا ربي الله وديني الإسلام ونبي محمدا فيقولان له قد علمنا أنك تعلم ذلك فيقال له دم في قبرك فينام نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه ويفسح له في قبره مد بصره ويجعله ويأتيه ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وريحانها ونعيمها فيقول رب أقم الساعة رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت عليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم أكفان من النار وحنوط من النار فيجلسون منهم مد البصر ويأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول اخرجي أيتها الروح الخبيثة كانت الجسد الخبيث اخرجي إلى سخط من الله وغضب فتتفرق في جسده فينتزعها منه كما ينتزع السفود من الصوف المملون فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يضعها في ذلك الحنوط وتلك الأكفان ويصعدون بها إلى السماء ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض ويمرون بها على الملائكة كلما مروا على ملأ من الملائكة قالوا ما هذه الروح الخبيثة فيقال فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. وفإذا وصلوا إلى السماء ولم تفتح لها لقوله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فتطرح روحه طرحا. يقول الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق وتعاد روحه بجسده ويأتيه ملكان وأزرقان فإن لسانه ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول ها لا أدري فيضرب بمرزبة من حديد ولو اجتمع عليها أهل السماء والأرض لم يقلوها فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعد ويضيق عليه قبره حتى تلتئم عليه أضلاعه ويفتح له باب إلى النار ويأتيه من سمومها وحميمها فيقول رب لا تقم الساعة. لو تصورنا حالة قبر الروح وما بعده من عذاب القبر ونعيمه لأحدث لنا تذكرا لأحدث لنا وعيا لأحدث لنا عملا برا عملا صالحا ولكن نشكو إلى الله قسوة قلوبنا نشكو إلى الله غفلتنا وانشغالنا بملذات هذه الحياة. كذلك لو تصورنا أنه لا بد بعد الموت من البعث والجزاء أنه لا بد أن يكون هناك نفخ في الصور كما قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ويقول تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ورد في الحديث أن بين النفختين 40 سنة فالنفخة الأولى نفخة الصعق يأمر الله الملاك أن ينفخ في ذلك الصور فيصعق أهل السماء أهل الأرض كلهم وأهل السماوات يموتون إلا من شاء الله تعالى. هذه نفخة الصعق التي أولها فزع وآخرها موت ثم بعدما يموتون ويكونون ترابا يأمره الله فينفخ في الصور نفخة أخرى وهي نفخة البعث نفخة الجزاء نفخة القيام لرب العالمين فإذا القيام ينظرون وهذا البعث يكون عاما لأولهم وآخرهم وهو أنه يجمع كل خلق الله من بني آدم كما في قوله تعالى وقل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. يجمع الله الأولين والآخرين ويبعثهم كلهم ويلتقون ويجتمعون على ظهر الأرض ويمد الله هذه الأرض. يقول تعالى وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأرض تمد مد الأديم العكاب وتسوى حتى لا يبقى عليها شيء مما يوجد عليها في هذه الدنيا. قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يذر هذه الأرض قاعا ملساء مستوية ليس فيها جبل ولا قصر ولا شجر ولا واد ولا ملتوى بل هي مستوية يقوم الناس عليها لرب العالمين يقومون عليها يجتمعون في ذلك اليوم أولهم وآخرهم ووسطهم لا يبقى أحد إلا وقد بعث بعدما كانوا رميما بعدما كانوا عظاما يجمعهم الله تعالى ويحييهم ما كما أنشأهم أول مرة كما خلقهم من عدم يعيدهم وليس بدء الخلق أهون من إعادته. فإذا اجتمعوا في ذلك اليوم أطال مقامهم كما حكى الله أن ذلك اليوم يوم طويل. قال تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ويقول تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يعني يراه المشركون بعيدا أي مستحيلا ونراه قريبا أي نراه ونعلمه قريبا. وكل ما هو آت فهو قريب وقد قربه الله حتى جعله غدا في قوله تعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد أي بعد هذا اليوم. الغد هو اليوم الذي بعده وأخبر بقربه في عدة آيات في قوله تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا وما يدريك لعل الساعة قريب. وفي هذه الآية: ونراه قريبا. وكذلك في قوله تعالى: واقتربت الساعة وانشق القمر واقترب للناس حسابهم. واقترب حساب الناس أي قرب الوقت الذي يحاسبون فيه وهم في غفلة لا يزالون غافلين لم يتأهبوا ليوم الحساب كأنهم ليسوا بمبعوثين. فإذا كان قريبا يا عباد الله وإن من واجبنا أن نهتم به وأن نتأهب له وأن نأخذ العدة أيما عدة ونخشى ونحذر من الآلام الذي في ذلك اليوم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الأهوال والتي تكون في ذلك اليوم، فمنها أنه يوم يجعل الولدان شيما، يجعل الولدان الذين هم صبيانا يكونون شيما في ذلك اليوم من شدة الهول وهول المطلع. وكذلك سماه يوم الفزع الأكبر، والفزع هو شدة الخوف، والأكبر بمعنى الأعظم أي الذي يفزعون فيه فزعا أكبر من غيره. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من شدته أنه يعرق الناس فيه، يبلغ العرق بأحدهم مبلغا، فمنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى فخذيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه، ومنهم من يبلغ إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه إلجاما، من يلجمه العرق أن يبلغ إلى فمه. ولكن هذا كله باختلاف طبقات الناس، فطوله إنما يكون على أولئك العصاة، أما أهل الطاعة والعبادة فإنهم لا يحسون بطوله ولا يحسون بالألم الذي فيه، ولا يأتيهم شيء من العرق ونحوه. فإذا تذكر العبد ذلك اليوم استعد له راية الاستعداد. روي أن بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: هل يذكر أحد منا أخاه في يوم القيامة؟ فقال: أما في ثلاثة مواضع فلا، وحين ينصب الميزان حتى يعلم هل يرجح ميزانه أم لا، وحين تتطاير الصحف حتى يعلم أيأخذ كتابه بيمينه أم بشماله، وحين ينصب الصراط حتى يعلم هل يعمره أم لا يعمره. وذلك لأن هذه الأشياء من جملة ما أخبر الله تعالى به في يوم القيامة، فقد أخبر بأنها تنصب الموازين وللعباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يوزن فيها الإنسان نفسه، فيثقل العبد المؤمن ويخف الكافر، وتوزن أعماله يجسدها الله ويجعلها أجسادا، فتوضع في الموازين وتثقل الحسنات وتخف السيئات، وكذلك توزن الصحف التي تختم فيها أعمال العباد، فإذا وزنت فإنها تخف موازين أهل الخير، تخف موازين أهل الشر صحائفهم، وتثقل موازين الأتقياء بصحفهم. فإذا اجتهدنا ذلك اجتهدنا فيما يثقل موازيننا، يفضل موازينك الحسنات والأعمال الصالحة، يفضل موازينك حسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أثقل في الميزان من حسن الخلق. وكذلك التسبيح والتكبير ونحوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وغيرها من الأذكار. فإذا علمت ذلك واجتهدت فيه رجي أن يثقل ميزان حسناتك ويخف ميزان سيئاتك، وحينئذ ينادي مناد: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. كلما ثقل ميزان عبد نودي نداء يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. وهكذا إذا تذكر العبد أنه سوف يحاسب وأن الله تعالى سريع الحساب، والحساب هو المناقشة على الأعمال، فإذا حاسب الله العبد حسابا يسيرا عرض عليه عن كل سيئة ولا عن كل غفلة، رجي أن يسعد. أما إذا نوقش عن كل شيء فإنه يخاف أن يعذب. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة: أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، أي حساب العرض، وهو أنها تعرض أعمال العبد ولا يدقق عليه، لا يقال له: لماذا أضعت هذا الوقت؟ لماذا استعملت هذا؟ لماذا قصرت في شكر الله؟ لماذا لم تستعمل حواسك وجوارحك في طاعة الله؟ لماذا لم تعترف بفضل الله عليك في كذا وفي كذا وفي كذا؟ فمن نوقش الحساب خشي عليه العذاب. فإذا تذكر العبد هذه الأشياء وإنها تحدث له توبة ويرتدع بها ويديم إلى الله. إذا تذكر عند البعث وأنهم يبعثون ويخرجون من القبور غفاة عراة غرلا بهتا كما بدانا أول خلق يعيد، قالت عائشة: وعسوا أتاه ينظر بعضهم إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، أي هول الفزع، هول المطلع، ذلك الهول العظيم يشغلهم أن ينظر أحد إلى عورة أحد، لأنهم كما ذكر الله تعالى شاخصة أبصارهم، مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم. أفئدتهم هواء هذه حالتهم. فإذا تذكر الإنسان هذه الحالة خروج الناس من القبور على هذه الهيئة على هذه الحالة تذكر أنه لا بد من الاستعداد ليوم المعاد لا بد من التأهب. ولا شك أن الإنسان ما دام في هذه الدنيا فإنه يستطيع أن يتزود للآخرة وإنما يتأسف إذا انقضت حياته يتأسف عندما يحضره الموت كما يحكي الله تعالى عن كثير من المفرطين في قوله تعالى وحتى وأنفقوا من قبل ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فالمفرط عندما يحضره الموت ويرى ملائكة ربه ويتحقق أنه من أهل العذاب عند ذلك يتمنى أنه يدفع في أجله أنه يؤخر حتى يعمل صالحا ولكن هيهات مضى الأجل وحل أمر الله وزال عذرك ليس لك عذرا قد أعذر الله إليك حيث أمرك. يقول الله مخاطبا لأهل النار أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر جزاؤكم ما أنتم أهله من العذاب. فالذي يتذكر ذلك يستعد والاستعداد يكون بالأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة. فأولا يحافظ على الفرائض التي فرضها الله لأنها أول شيء يحاسب به العبد أول ما يسأل الله تعالى عبده. أما عن فرائضه هل كملت الصلوات؟ هل أديت الزكوات والكفارات والنذور الواجبة؟ هل حملت صيامك كما ينبغي؟ هل أديت أركان الإسلام؟ هل تحفظت عن الحرام؟ هل اقتربت شيئا من الآثام؟ هذا ولا بد سوف يناقش العبد عنه. وإذا حافظت على هذه الفرائض فإن عليك أيضا أن تتزود من النوافل وتكثر من القربات ما دمت في زمن الإمهال. فمن النوافل الصلوات التي قبل المكتوبة وبعدها وصلاة التهجد وصلاة الضحى وما أشبهها. ومن النوافل الإطالة في الصلوات والخشوع فيها والذكر فيها. ومن النوافل كثرة تلاوة كتاب الله وتدبره وتعقله وتفقد آياته وتطبيقها. ومن النوافل كثرة ذكر الله تعالى في كل حال قياما وقعودا على جنوبكم ومن النوافل أن صنع عباد الله بعدما يكمل الإنسان نفسه يحرص على تكميل غيره من عباد الله فيأمر وينهى ويدعو إلى الله ويعلم الخير ويرشد إليه وينهى عن الشر ويحذر منه فإذا فعل ذلك رجي أن يكون قد استعد للآخرة وعمل عملا صالحا يقربه إلى الله وينجيه من هول المطلع ومن الاستعداد ليوم المعاد الحذر كل الحذر من المعاصي صغيرها وكبيرها فإنها مما يوبق في الآخرة مما يرضي العبد المعاصي هي سبب الهلاك والشقاوة وخفة الميزان وإيتاء الكتاب بالشمال وسبب وعدم العبور على الصراط وسبب العذاب في الآخرة ولا شك أن المعاصي منها ما يخرج من الإسلام من عقائد وأعمال كترك أركان الإسلام تهاونا أو جهدا وكذلك التكذيب بلقاء الله وبالله والجزاء والحساب على الأعمال وكذلك رد شيء من الشريعة الإسلامية وعدم قبولها وما إلى ذلك وإن هذا مما يحبط الأعمال ويسبب الخلود في النار والعياذ بالله ومن الاستعداد ليوم المعاد التقلل من المباحات وذلك ليحصل التخفيف والعمل الصالح والاستكثار من النوافل فإن التوسع في المباحات قد يوقع في كثير من المحرمات فليجتنب المسلم هذه الصفات وذلك لأن الإنسان إما أن يعمل عملا كفريا يخرجه من الإسلام فإذا عمله والعياذ بالله فإنه يستحق النار ولا بد لأن الله حرم على الجنة أهل الشرك كما في قوله تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وإما أن يعمل بالتوحيد ولكن يبتدع في دين الله بدعة ويحدث في شرع الله ما ليس منه ولا شك أن ذلك أيضا كفرا أو وسيلة إلى الكفر فليحذر المسلم من هذه البدع صغيرها وكبيرها ومن الإضافة إلى الشرع ما ليس منه ومن التعبد بما لم يشرعه الله تعالى ولم يبينه رسوله فإن الذي يفعل ذلك تكون له الشقاوة في الآخرة ويستحق من عذاب الله ما يستحقه وكذلك الإصرار على كبائر الذنوب هو أيضا مما يرضي في الآخرة ومما يوبق الإنسان ويهلكه ويسبب له الشقاوة فإنه إذا أصر على ترك الصلوات أو أصر على شرب المسكرات أو أكل المخدرات ونحوها، أو أصر على سماع الأغاني والملهيات وأدى من ذلك، خيف عليه أن يكون من المتهاونين بنظر الله ومن المتهاونين بعذابه ومن المتهاونين بسخطه، وما استحضر أن الله حرم هذه الأشياء ونهى عنها، ما استحضر أن ربه تعالى توعد عليها بوعيد إما عاجل وإما آجل. وهكذا أيضا ليحذر المسلم الذي يريد النجاة في الآخرة من الإصرار على ذنب ولو صغيرا والاستكثار منه، فإن الإصرار على الصغير يصيره كبيرا. وهكذا أيضا ليحذر من الاشتغال بما يقطع سيره إلى الله تعالى، فإن المسلم في هذه الحياة مأمور بأن يواصل سيره وطريقه إلى الله، ويقطع هذه الحياة مراحل وعلي منازل ينزل كل يوم مرحلة، فإذا قطع مراحل لم يرمح فيها عمل بطلا ولم يعمل فيها عملا صالحا، ندم حين لا ينفع الندم وأسف في الآخرة وقال يا ويلتا وعلى ما فرطت في حياتي وأضعت من أوقاتي حيث أني لم أستغلها في طاعة ولم أشغلها بقربة، فذلك هو الخسران المبين. فاجتهدوا رحمكم الله في الاستعداد ليوم المعاد، إذا تصورتم ما ذكر الله من صفات ذلك اليوم وعرفتم كيفية الاستعداد له بالأعمال الخيرية، فإن ذلك الاستعداد يهون ذلك الهول ويؤمن الإنسان من ذلك الفزع الأكبر الذي تصل فيه القلوب إلى الحناجر وتضيق به الأرض بما رحبت. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان به والاستعداد للقائه، ونسأله أن يقبل بقلوبنا على طاعته وأن يبصرنا بشريعته وأن يوفقنا للأعمال الصالحة التي تقربنا إليه ويحمينا من كل ذنب أو معصية تبعدنا عن لقائه. والله أعلم، وصلى الله على
محمد. الذين صلى الله وتعالى رجالا حجه لنا وحجه علينا، والان باب الاصوله بعد الاذان ان شاء الله. الاصوله كثيره جدا، ربما اتسع الوقت لاجابه عنها ونجيب عن بعضها، ونعلم بان المحاضره قد كانت ساميه كثير من المواضيع التي تخص هذه المناسبة التي هي اليوم الآخر والاستعداد له. وهذا سؤال يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد أيها الشيخ، أقول لك إني أحبك في الله. وسؤالي هو: الملكين الموكلين بسؤال الإنسان، هل هما لكل إنسان أم لكل إنسان ملكين موكلين بسؤاله؟ فإذا كان ذلك فإننا وقلنا ثلاثة ملكة بجانب بعض في وقت واحد، فهل الملكين الموكلين يأتيان له في وقت واحد النار الله أعلم.
لا شك أن ملائكة الله لا يحصيهم إلا الله تعالى، وما يعلم ذنوب ربك إلا هو. ولا شك أن كل إنسان ولا بد وسيسأل، سواء كان السؤال للناس كلهم من ملكين فقط أو من عدد من الملائكة، ولعل هذا هو الأقرب. فملائكة الله لا يحصيهم إلا الله، وهؤلاء الذين يدفنون في وقت واحد ولو 100 أو 1000 يأتيهم ملائكة لكل ملك ويسألونهم. وقدرة الله لا يبلغ حدها، وقد يكون الإثنان يدهنان في قبر واحد، أحدهم صعيد الآخر شقيا، ولا يحس هذا بنعيم هذا ولا هذا بعذاب هذا، لأن أمر البرزخ ليس من جنس المشاهد في الدنيا.
هذا السؤال الآخر يقول فضيلة الشيخ، ذكرتم أنه يؤتى بأنعم الناس في الدنيا فيصبر صبرة من النار، كما في الحديث أولا هل كل متنعم في الدنيا يفعل به كذا، وكذلك كل فقير يصبر في الجنة. ثانيا هل يشرع للمسلم أن يتمتع بما قال من حلال ولذاته، كما في قوله تعالى كل من حرم زينة الله، هل يشرع له ترك ذلك؟ بل وهل يجب ترك ذلك؟
وصف الحديث إلا المتنعم من أهل النار، يعني يؤتى بأنعم الناس في الدنيا من أهل النار وهم الكفار ونحوهم. ولا يعني ذلك أن هناك من ينعم الله عليه في الدنيا ولا يشغله له نعيم الدنيا عن الاستعداد للآخرة. فنحن نقول إن الله تعالى أباح لنا في هذه الحياة الدنيا ما نتمتع به من نعيمها وزهرتها، بشرط أن لا يشغلنا عن الاستعداد للآخرة. فإذا ليس كل أحد يصبر هذه الصبرة، إنما الذين يصبرون في النار هم أهل النار الذين كانوا في نعيم في الدنيا، والذين يصبرون في الجنة هذه الصبرة هم أهل البؤس في الدنيا من أهل الجنة. ونستطيع أن نقول إن الناس 4 أقسام: قسم في الدنيا أهل نعيم وكفر، وقسم في الدنيا أهل فقر وكفر، وقسم في الدنيا أهل نعيم وإيمان، وقسم في الدنيا أهل فقر وإيمان. والذين في الدنيا أهل نعيم ورفاهية وهم كفار يصبرون في النار، والذين في الدنيا أهل نعيم ورفاهية مع الإيمان هؤلاء يدخلون الجنة وينسون ما كانوا فيه من الدنيا، ولكن يتصل نعيمهم بنعيمهم. والذين في الدنيا كانوا أهل بؤس وفقر وهم كفارا يتصل عذابهم، ينتقلون من بؤس الدنيا إلى بؤس في الآخرة. والذين كانوا في الدنيا أهل بؤس وفقر وهم من أهل الإيمان يبدل الله لهم ذلك البؤس بنعيم وبفضل وبسرور وحرور.
فضيلة الشيخ، أطال الله عمرك وأحسن الله عملك، إني أحبك بالله. فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم للذين متى ما نصحتهم عن ترك الحرام قالوا إنما الأعمال بالنيات وقالوا الإيمان في القلوب؟
جزاك الله خيرا وأحبك الله الذي أحببتنا له، ونحن نشهد الله على كل
وما حب كل من يحب الله ومن يحب الأعمال الصالحة التي يحبها الله. ونصيحتنا لك أن تستمر في نصح إخوتك المسلمين الذين يقعون في شيء من المعاصي والمخالفات، وأن لا تدع لهم حجة يدنون بها. فإذا قالوا إنما الأعمال بالنيات وقل صدقتم، ولكن ما في القلوب يظهر على الأعمال وعلى الجوارح، وإننا لا نعاملكم بما في قلوبكم بل نعاملكم بما أظهرتم، وذلك لأن ما في القلوب خفي، ونحن ننكر عليك فعلك الظاهر، ننكر عليك هذه السيئات ونعرف أنها سيئات وذنوب، وننصحك عن التخلي عنها. وأما تفتيش قلبك فليس إلينا، فإن المعاملة إنما هي بما ظهر، كما قال عمر رضي الله عنه: إن أناسا كانوا يأخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم بالظاهر، ومن أظهر لنا حالا أحببناه وقربناه، ولو كان قلبه بخلاف ذلك، ومن أظهر لنا سوءا أبغضناه وأبعدناه ولقتناه، ولو كان قلبه صالحا. فهكذا يقال لهؤلاء، ويقال لهم أيضا إذا قالوا إن قلوبنا صالحة وإننا نجازى على بما في قلوبنا، وإذا استدلوا بقوله التقوى هاهنا وما أشبه ذلك، فالجواب أن تقول إنما في القلوب لا يخفى، إن الإيمان الذي في القلوب تصدقه الأعمال. فأنت ما رأيناك صدقت إيمان قلبك، وكان قلبك مؤمنا، وكان قلبك ممتلئا بالإيمان، وظهر على سمعك لم تسمع إلا ما يحب الله، وظهر على بصرك لم تنظر إلا إلى خير وإلى ما يحبه الله، وظهر على لسانك لم تتكلم إلا بطاعة. فأنت ما صدقت في أنك صائم، في أنك طاهر القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول بعض ما هو الدليل المادي الذي يثبت أن هناك جنة ونار، فما نقول بمثل هؤلاء؟
ويكون مسلم مسلما ولا المؤمن مؤمنا إلا إذا آمن بالله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، آمن بأنه مخلوق وأن الذي خلقه هو الله الذي يتصرف بهذا الكون، وآمن بأن الذي خلقه أركبه وأمره ونهاه، وآمن بأنه بين تلك التكاليف على ألسن الرسل الذين أرسلهم ليبلغوا شريعته، وآمن بأن من عمل بتلك الشريعة فله الجزاء الأوفى، ومن خالف تلك الشريعة فله العذاب الأليم. وإذا آمن بذلك وعلم أن ربنا سبحانه لا يجازي من أحسن بالسيئات ولا من أساء بالحسنى، بل هو عدل سبحانه يجازي من أحسن بالحسنى ومن أساء بما يستحقه، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فأنت أيها السائل عليك أن تقرر هذه القاعدة على من كذب بالبعث وعلى من كذب بالجزاء. وإذا فاعترف بهذه القاعدة فأخبره بأن الله أخبر بهذه الجنة والنار، أخبر بالبعث وأخبر بما بعده، وكذلك رسله أخبر بالبعث وأخبر بما بعده، أخبر بأن بعد البعث وبعد الجزاء ليس هنا إلا دار جنة أو دار نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. ووصف الله الجنة بالنعيم وبما فيها من السرور والحبور، ووصف النار بما فيها من العذاب، فلا بد أن يصدق المؤمن بخبر الله تعالى. وأيضا فليعلم أن ربنا سبحانه لا يظلم عباده، وأنه سبحانه لا يخيب من سأله ولا يضيع أجر من أحسن عمله. وإذا كان لا يضيع أجر العاملين فإنهم إذا لم يعطوا أجرا في الدنيا فلا بد أن يوفر لهم الأجر في الآخرة.
فضيلة الشيخ، هل يقع النعيم أو العذاب في القبر على الروح والجسد معا؟ ونرجو ذكر أحوال الروح مع الجسد، جزاكم الله خيرا.
وقع على الروح، ولكن الجسد تابع له، ولو كان الجسد ترابا أو رمادا أو نحو ذلك فإن الله قادر على أن يوصل إليه من الألم ما يناسبه. وأحوال الروح مع الجسد لها خمس اتصالات للروح مع الجسد. الاتصال الأول في الرحم، فإنه اتصال ضعيف، ولهذا لا يتذكر الإنسان ما كان منه وهو في بطن أمه. والاتصال الثاني بهذه الدنيا على هذه الدار، فإنه اتصال كاملا. والاتصال الثالث في النوم، إنما ينام الإنسان فتخرج روحه ولكنها لا تفارق جسده فراقا كليا. والاتصال الرابع في البرزخ، أي بعد الموت وقبل البعث، فإنها تتصل به اتصالا والله أعلم به، ولهذا تتألم الروح وتتبعها الجسد. والاتصال الخامس الاتصال في الآخرة بعد البعث، وهو أكمل الاتصالات. والأحكام في هذه الحياة الدنيا من أجساد وتتبعها الأرواح، والأحكام في البرزخ من أرواح والأجساد تابعة لها، والأحكام في الآخرة من أرواح والأجساد جميعا.
فضيلة الشيخ، هل يجوز لمؤمن أن يزور القبور ويرقد في أحدها ليستشعر ويعتبر ويكون على يقين من ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
لا بأس، كان كثيرا من السلف يفعلون ذلك إذا أحسوا بقسوة من قلوبهم. يأتي أحدهم ويرتجع بقبر في قبر من القبور المحفورة ويقول لنفسه: قبري أنك قد مت وقد أتاك ملك الموت، أو أتاك منكر منكير، ماذا تقولين أو ماذا تتمنين؟ فيرجع إلى نفسه ويقول: أتمنى أن أعود إلى الدنيا ليعمل عملا صالحا. فيقول: الآن أعطيت أمنيتك. فيقوم ويقول: الآن أنا قد أعطيت ما أتمناه وهو العود إلى الدنيا، أنا في الدنيا. فلا بأس إذا أحس الإنسان من قلبه بشيء من القسوة وأحب أن يرق قلبه أن يفعل ذلك، وإن كان ذلك إنما نقل عن بعض الأفراد، ولكن الذي يفعله والذي يندب إليه هو كثرة تذكر الموت، وكذلك كثرة زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة.
فضيلة الشيخ، هل الميت يحس بما يجري بعده لأولاده وأهله بعد مماته ودفنه؟
فرض في بعض الآثار أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات، وأنهم يفرحون بمن هو مستقيم ومستمر على الخير، ويستاءون لمن بدل وغير. وروي أن بعض الصحابة قال: اللهم إني أعوذ بك من عمل أحظى به عند عبد الله بن رواحة، وعن قريبها يعني أحد أقاربه فيدله على أن الإنسان بهذه الحياة وأعماله مكتوبة ومحصاة وأنه مع ذلك تعرض على أموات آبائه وأجدابه وأخوته الذين ماتوا، فإذا استمر على الأعمال الخيرية فرحوا بذلك وشكروا، وإذا غير ظنا والعياذ بالله ساءهم ذلك وأحزنهم وطلبوا أن وفرحوا إذا رده الله إلى الخير.
هذا السؤال يقول: ماذا عن طلاق أرواح المؤمنين في القبور؟
ورد أنها تتلاقى ولكن على كيفية الله أعلم بها، وذلك لأن الروح لا فهم، وإنما موتها بفراقها لجسدها، موت الروح خروجها من الجسد، وذلك ما تلاقيه بقوله كل نفس ذائقة الموت. فما دامت الأرواح باقية فإنها تتلاقى كما شاء الله، ويعرض بعضها بعضا، إما كما قال بعضهم وعلى ما فرضية، وإما برائحة القريب مثلا أو رائحة الصغير أو نحو ذلك، لا بد أنها وتتمايز ويكون هناك علامات وعرف بعضهم بها الآخر.
هذا السؤال يقول: بولية الشيخ، ما معنى قوله تعالى: ومنكم إلا والدها أصابكم الله؟
فسر هذا الورود بأنه العمر على الصراط، وذلك أن الصراط جسر ضهر مزلة منصوب على متن جهنم، واختلف في مقداره، حتى قال بعضهم إن طوله ألف سنة ولمسيرة ألف سنة، ولكن يقدر الله عمر الناس عليه، فمنهم من يمر عليه كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل والركاب، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، وعلى جنبتي الصراط كلاليب مثل شوك الصعدان تخطف من أمرت بخطفه. وهذا الجسر منصوب على متن جهنم، فإذا مر المؤمن قالت النار جزي مؤمن وقد أطفأ نورك لها بعي، وإذا مر الكافر واختطف بتلك الكلاليب وسقط في النار والعياذ بالله. وهذا العبور هو المرور على الصراط، روي أنهم إذا دخلوا الجنة قالوا: قد وعدنا الله بأننا نرد النار، فأين هي؟ أين ذلك الورود؟ فيقال: إنكم مررتم عليها وهي خامدة، يعني مررتم على جسرها أو على هذا الصراط الذي هو على متنها، ولكنها حمدت لنور المؤمنين. وقوله: منكم إلا واردها، ولمر عليها وذلك. ثم قال بعد ذلك: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد ما هو الفزع الأكبر؟
الفزع عندما ينفخ في الصور، قال تعالى: ونفخ في الصور ففزع من فإذا نفخ في الصور ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وهذا فزع، يعني أنهم يفزعون حتى يتوجه أحدهم لا يدري إلى أين يتوجه، وذلك لهؤلاء ما سمع. ومن فزع أيضا الفزع بعد الناس عندما ينبعثون، فإنهم يأتون فزعين إلى والمنادي الذي يناديهم لما علموا في الحصار، وذلك من الفزع الأكبر. وبكل حال وإن الفزع يكون في الدنيا بالنفخ بعد النفخ الحصار، ويكون بعد البعث وبعد الحساب أو في وقت الحساب عندما يفزعون المتوجهين إلى الموقف.
وهذا السؤال يقول: هل يوم القيامة طويل على أهل الجنة وأهل النار أم فقط طويل على أهل النار؟
يوم القيامة ورد أنه طويل كما في هذه الآية، هو من كان مقداره ألف سنة وإن يوم عند ربك كألف سنة، هو من كان مقداره 50,000 سنة. فقال بعضهم إنه وطول على أهل العذاب، وذلك لأن أيام الحزن طوال وأيام السرور قصار. جرب ذلك وتجده، تجد الإنسان إذا كان متألما مريضا يتألم من عينه أو من ضرسه أو من رأسه أو نحو ذلك، فإن اليوم عنده كشهر أو كسنة، وطول عليه اليوم وطول عليه الليل. وكل ما أطول هذا اليوم وما أطول هذا الليل، وإذا كان في معين في صماع شيء أو في قراءة أو في لهو وقيل وقال أو في تناول مستهيات أو نحو ذلك، تقاصر اليوم تقاصر الأسبوع تقاصر الشهر لا يحس، تقاصر العام وينصرم عليه العام وكأنه ما أحس به ولا ذاق له شيئا. فطول الموقف وقصره وتفاوت بالنسبة إلى نعيم الناس وألمهم. فالذين يبدلهم العراق ويأتيهم الفزع وطول عليهم اليوم يستطيلونه، أما أهل الإيمان وأهل التقوى فإنهم لا يحسون بذلك. تكون الأرض خبزة وكل مسلم من تحت رجليه لا يعني لا يحس بطول ذلك. حتى قال بعضهم إنه على المؤمن كصلاة مكتوبة، طول ذلك اليوم على المؤمن مثل ما لو صلى صلاة مكتوبة 4 ركعات أو 3.
هذا سؤال يقول: امرأة خطبها رجل لا يصلي، فهل يجوز لها أن تتزوجه؟
لا يجوز، وإذا كان مصرا على ترك الصلاة فلا يجوز تزويج من لا يصلي، وذلك لأن صحيح أن تارك الصلاة كفرا يعني مستمر عليه. وينبغي أن يتنبه إلى أن كثيرا قد يتقدم لخطبة امرأة وهم يرهم لأنه لا يصلي، ثم إذا اشترط عليه قالوا بشرط مزوجك بشرط أن تحافظ على الصلاة، وإنه يعطيهم ذلك الشرط ويحافظ عليها قبل العقد مثلا بأسبوع أو بشهر، فإذا رأوه قالوا إنه قد تاب وأنام ويعقدون له. ثم بعد ذلك والعياذ بالله يرجع إلى حالته السيئة وهي إصراره على ترك الصلاة. فينبغي الحال هذا أن يشترط عليه شرطا: أنك مثلا تحافظ على الصلاة جماعة حق لنا أن نفسخ ابنتنا من ذمتك وليس لك مهرا وليس لك إلا الخيبة. فإذا علموا ذلك انتزعوا ابنتهم منه وليس له شيئا، فبذلك يرتدع أو يحافظ على الصلاة.
وهذا السؤال يقول: لي قريبة أبيها يشتغل في بنك يتعامل بالربا، فما حكم الذهاب إلى بيته والأكل عنده؟ جزاكم الله خيرا.
لعلك
تنصحه فضل ذلك أن يترك هذا العمل ويفضل عليه خيرا منه، فصعب الله له بعد العسر يسرا، وإذا لم ينتهي والأكل من بيته مكروه من حال هذا، ودام أنه يشتغل مع هؤلاء، ولكن مع ذلك الإثم عليه، وإذا أكلت فأنت لا إثم عليك من ذلك. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض اليهود وبعض المنافقين وهم يقتصمون شيئا من المال الذي يدخل عليهم من جهة مكروهة ومحرمة، وإن هذا الإثم على الكاسب.
هذا سؤال يقول فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدي لا يرضاني أن أطبق الإسلام تطبيقا صحيحا وأن أترك المعاصي، فهو لا يرضاني أن صاحب الأخيار فعنده شبه فمثلا يقول الدين يسر وليس عسر، فإذا أنا تركتهم فسوف أفعل المعاصي. سؤالي هل وعذبه على ما نفعله من طاعة والدي وعدم التزود بأفعال الخير، أن يحاسب أبي بحيث أنه هو الذي أجبرني على هذا الطريق، وجزاكم الله خيرا.
لا طاعة للأخوة لمعصية الخالق، ولا أعتقد أن والدك يجبرك على ترك المعاصي، لا أعتقد أنه يحبسك إذا رأت تذهب إلى المسجد للصلاة مثلا، ولا أنه يقطع عليك الصلاة إذا كبرت في مثل أو في صلاة وتر أو نحو ذلك، ولا أنه يجبرك بأن تلبس ثوبا تضره مسلما إذا رفعت ثوبك إلى الكعبين أو فوقها أو نحوها أنه يجبرك، ولا أعتقد أنه يجبرك أن تعقب على سماع الأغاني أو النظر إلى الأفلام ونحوها، لك من روحة عن ذلك. إذا رأيت أهلك مثلا مكبين عن النظر إلى هذه الصور والأفلام الخليعة، أمكنك أن تأخذ كتابا وتأخذه تقف في زاوية وتقرأ وتطالع وتأخذ المصحف وتتحفظ ما تيسر من القرآن ونحو ذلك. فنحن نقول طاعة الوالد واجبة إلا فيما هو معصية أو فيما هو ترك طاعة ترك واجب من الواجبات، وأما كونه يقول إن الدين يسرا فصحيح أن الدين يسر، ولكن ليس هو بمجرد الأهواء. كون الإنسان إذا هوى شيئا ركبه قال الدين يسر، هذا لا ينبغي. الدين يسر بمعنى ليس فيه ما يشق على النفوس، إنما تعاليمه كلها سهلة ويسيرة ومحبوبة، ولو كان فيها بعض المشقة فإنها سهلة. فالصيام مثلا في أيام الصيف يسر، وكذلك الوضوء والخروج إلى المساجد في أيام الشتاء والبرد يسر أيضا، ليس فيه صعوبة. فلا يتظن بيسر الإسلام على الترخص في المحرمات ولا ترك الواجبات.
هذا السؤال في حكم أحكام الصلاة، وهو يقول فضيلة الشيخ، إذا دخل رجل وقد صلى الإمام الركعتين الأولتين ثم مثلا في صلاة الرباعية وبعد ذلك لحق الركعتين الأخيرتين، فهل يقرأ فيها الفاتحة وسورة أم الفاتحة تجزر أفيدونا جزاك الله خيرا؟
إذا أغلقت ركعتين الأخيرتين من الظهر أو من العشاء فإنك تقرأ مع الفاتحة سورة إن تذكرت، إن أمكنك ذلك. فأغلق الإمام قبل أن تقرأ سورة واركع معه، وذلك أن الواجب هو قراءة الفاتحة، أما ما زاد عليها فإنه سنة. وبكل حال احرص على انك تقرا زياده على الفاتحه ولو سوره الاخلاص مثلا او سوره الكوثر او نحوها من الايات القصيره او السور القصيره، فاذا لم تتمكن من ذلك
وعجلة الإمام أو ركوع يطلب أن تكمل فهذه مكان تطابع. ولكن واذكر بعض المشائخ أنك إذا كنت لقضاء الركعتين تتبارك وتقضي تقرأ بهما مع الفاتحة سورة من باب تبارك ما فات، أو أنها فاتت كالركعة التي بها سورة فاقضي الركعتين واقرأ بهما سورة ولو كانتاهما الآخرتين.
وهذا السؤال يقول: والدي كان يصوم ويصلي بعض الأوقات أي في رمضان، وكان يجهل أمر الدين وهو أمي لا أقرأ ولا أكتب، وقد مات منذ 15 عاما، فهل يجوز لي أن أستغفر له أكيدون جزاكم الله خيرا؟
وضع لأنه على الفطرة وعلى الإسلام ويدين بالإسلام ويأتي بالشهادتين ويصلي ويصوم يعني بحسب معرفته، وإن كان مفرطا بإصراره على الجهل وتماليه بذلك فلا بأس أن تستغفر له وتترحم عليه وتتصدق عنه، والله يتولى حسابه.
هذا السؤال من أحد الحارات، تقول: أيها الشيخ الفاضل، إني أحبك بالله. والسؤال: فتاة متزوجة وزوجها يطلبها عن السؤال ضرورة تطلبها وقت الصلاة، هل تسمح له وتؤخر الصلاة علما بأنه لا يصلي هو في المسجد أم تمتنع، وهل يؤدي ذلك إلى أن الملائكة تنعمها؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
كل حال هو عليها أن تذكر الله وعوض الله وجزاءه حتى أحافظ على الصلاة وأصلي مع الجماعة، وإذا أصر على ذلك فلها أن تستطيع إلى أهلها وإلى أهله وتخبرهم بأنه يصر على ترك الصلاة ونحو ذلك، هذا من جهة، لعل الله أن يحفظها. وأما طلبه لها في وقت الصلاة أن إذا رآها قد كبرت الصلاة وترضعت للصلاة طلبها بنفسها وعن الاجتماع ونحوه، فإن ذلك لا يجوز، وأنه لا يجوز له أن يشرع لها الفرائض، أن يشرع لها في الوقت الذي هو وقت أداء الفرائض، بل لها أن تقدم الصلاة وتؤخر طلبه، وليس له أن يضايقه بأوقات الصلاة. وبكل حال عليها أن تطيعه ما لم يشغلها عن فرض كما صرها بذلك الرجل.